الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي دروس المرض تبينا ما خطه الله جل وعلا علينا من قصص بعض الأمم، قوم نوح وقوم هود وقوم صالح، وموقفهم من أنبيائهم وما حل بهم من العقوبات بسبب تكذيبهم وعدم انقيادهم وطاعتهم لأوامر الله تعالى وأوامر رسله عليه الصلاة والسلام. وقمنا وقفنا على قصة قوم هود عليه السلام، والتي يقول الله جل وعلا فيها: فلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مشركون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. ولوطا، أي كما أرسلنا نوحا إلى قومه، وهودا إلى عاد، وصالحا إلى ثمود، أرسلنا لوطا إذ قال لقومه، عندما أرسلناه إليهم: أتأتون الفاحشة؟ لوط عليه السلام هو عمه إبراهيم، وكان قد سافر مع عمه إلى الشام من بلاد بابل، فأرسله الله تعالى إلى بلاد سدوم، وهي بلاد الشام بين الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان. ودعاهم إلى التوحيد، ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه. وكان هؤلاء القوم يعملون فعلة شنيعة، لم يعملها أحد قبلها، لا من الآدميين ولا من البهائم ولا من الوحوش، وهي أن ينزو الذكر على الذكر، أن يشتهي الرجل رجلا ليقضي شهوته الجنسية فيه. هذه الفعلة الشنيعة لم يسبقوا إليها، وهي لا تميل إليها اتباع، جميع أنواع اتباع لا تميل إليها، فالحمار والكلب والخنزير لا ينزو منها الذكر على الذكر، وهي أخذت أنواع الحيوانات. لكن هؤلاء القوم كانوا يفعلون هذا شهوة،
فلوط عليه السلام قال لهم أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالم؟ استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع على فعلتهم التي يفحش ذكرها وتشمئز النفوس من ذكرها وتنفر الطباع منها لأنها قضاء لشهوة في موضع لا يصح لقضائها في مكان هو محل أغلب النجاسات وأقبحها في محل الغائط. ولهذا ورد عن الوليد ابن عبد الملك رحمه الله أنه قال لو لم أسمع في القرآن أن الذكر ينزو على الذكر ما صدقت. وقيل لأعرابي في اللواط قال نفر من الخراء في الخلاء فكيف يؤتى في حشه؟ أي كيف يطلبه الإنسان في مكانه الذي يجتمع فيه؟ فهذه الفعلة فاحشة وسيئة وقبيحة ولا يقبلها طبع ولا عقل بل ولا بهيمة، لأن ميل الإنسان لقضاء الشهوة في محل الشهوة وهو قضاء الوطري في موضعه في الفرد. ولهذا الزنا أخف من اللواط لأنه ميل إلى شيء مقبول طبعا وإن كان ممنوعا لكن الميل والشهوة في اللواط هذا متنافي مع الطبع ومع الشرع. ولهذا قال لهم لوط عليه السلام ما سبقكم بها من أحد من العالمين، جميع أجناس العالم الآدميين وغير الآدميين، ما سبق أن أحدا فعل مثل فعلتكم، إنكم لتأتون الرجال شهوة. تصريح في هذا الأمر إنكم لتأتون الرجال شهوة بمعنى عندكم ميل وشهوة للرجال، أي أن الإنسان يشتهي ويكون عنده ميل إلى قضاء الوطر للرجل من دون النساء، كانوا لا يشتهون عنده زوجته ولا يشتهيها، يبحث عن رجل. هذا انتكاس وعمى وضلالة، بل أنتم قوم مترفون، أي تجاوزتم الحدود، تجاوزتم حد العقل والمنطق والعادة والعرف والشرع فوق ذلك. وقد ورد أنهم كانوا يقضون شهواتهم بينهم، وأن النساء كن أيضا يعملن كذلك فيما بينهم، فهو فساد في الرجال وفي النساء، سحاق بين النساء ولواط بين الرجال. كان يحذرهم لوط عليه السلام من هذه الأفعال وينهاهم ويوجههم، فماذا كان ردهم عليه؟ يقول الله جل وعلا وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. الجواب الذي يردون به على لوط يقولون اخرجوا لوط، طلعوا برا عن بيوتكم، اخرجوه من قريتكم انهم اناس يتطهرون، اي يتطهرون عن اتيان الادبار وعن فعل الفاحشة في الدبر، لانهم لا يريدون ان كما يقولون، اي يريدون ان يذموا لوطا ويقولون انه لا يصلح ان يعيش بيننا لانه يدعي الطهارة ولا يريد ان ينجس شيئا منه بفعله لفعل الفاحشة في الدبر، وهم بهذا يذمونه لأنه لم يوافقهم على ما هم عليه من الطبع القذر والسلوك المنحرف، وهم بهذا يتأثمون منه. يقول جل وعلا فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. الله تبارك وتعالى ذكر في سور كثيرة قصة لوط، وكان يدعوهم إلى أن يأتوا نساءهم وينصرفوا عما هم فيه من هذه الأفعال السيئة، فكان يقول هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، والمراد ببناته كن النساء، فالنساء المعاصرات للنبي يكن بنات له، كما جاء في قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أزواج النبي أمهات قومه، وهو يكون والدا لهم جميعا بحكم الأدب في التعامل. فقول بناتي ليس المراد بناته لصلبه، وإنما يريد نساءهم التي تزوجوهن أن يقضوا شهوتهم فيهن. فكان ردهم عليه قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. الله تبارك وتعالى أرسل جبريل وميكائيل وإسرافيل إلى إبراهيم وبشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق ويعقوب، ثم ذهبوا إلى لوط فجاءوا إليه وكان يشتغل في مزرعته في حرثه، وقيل إن أول من رآه إحدى بناته، وكان له بنتان هما اللتان آمن به دون أمهم، فسألوها الضيافة فرحبت بهم وانطلقت إلى أبيها وهو يعمل في مزرعته، بأن ضيفانا جاءوا إليك هذه صفتهم. فضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وكانوا على صورة شباب ختان مرجان في غاية الجمال والبهاء والحسن، وهذا لزيادة الفتنة بأقوام لوط بهم. وقد ورد أنه قيل لهم لا توقعوا العذاب عليهم حتى يشهد على ذلك 4 مرات. فلما رآهم لوط عليه السلام تضايق من ضيافتهم فصار يعرض لهم، يقول إن أهل قومنا هؤلاء قوم سوء، وأنه لا يصلح الجلوس عندهم، وهو بهذا يوحي إليهم لعلهم أن يذهبوا إلى مكان آخر لأنه لا يستطيع الدفاع عنهم، وهو لا يعرفهم ولا يدري منهم إلا أنهم محل للفتنة خاصة من هؤلاء القوم الذين فسدت طباعهم. محاولات لوط معهم ما جاءت بنتيجة، فما كان منه إلا أن رحب بهم ضيوفا، فلحظتهم امرأته وكانت على دين قومها، فخرجت مسرعة إلى أقوامها وأخبرتهم بما عند لوط من أنه يوجد عنده ضيفان مرد الحسان لم يرى مثلهم، فجاءوا مسرعين فأغلق دونهم الباب وصاروا يقرعون الباب عليه ويقول: هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، أليس منكم رجل رشيد؟ وضاق به الزرع فصار يعتذر إلى هؤلاء الضيوف ويكرر ذلك، فشهد عليهم 4 مرات أنهم قوم سوء، وقال لهم: لو أن لي قوة أو آوي إلى ربدي، أي أنه تمنى أن يكون له أنصار دافعون عنه وعن ضيوفه، فهموا بالدخول عليه، فطمأنوا لوطا وقالوا: لن يصلوا إليك، إنا رسل ربك، نحن مرسلون من ربك جل وعلا إلى هؤلاء. فخرج عليهم جبريل عليه السلام، فضربهم بجناحه، فطمسنا أعينهم. الله تعالى طمس أعينهم وخرجوا لا عيون لهم أصلا، ليس أن عيونهم عميت وإنما انغلقت كأنه لم يفتح صفحات لعيونهم، بحيث أنه صار ما أمام العين جزء مغلق. رجعوا إلى نسائهم وأهليهم يتخبطون ويتلمسون الحصان ليعرفوا أماكنهم ويتصايحون. قالوا: وكانوا لا يتورعون عن كل فعل قبيح حتى في أثناء هذه الحالة التي رأوها. فأمر الملائكة لوط أن يخرج بأهله 7 من الليل ولا يلتفت منهم أحد، وأن هؤلاء موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ إلا امرأته كانت من الغابرين، أي من المهلكين والمعذبين مثل قومهم، وأمروه أن لا يلتفت إذا سمع صوتا هو ومن آمن معه، وما آمن معه إلا قليل، إلا أهل بيت واحد وهو بيته هو وبنتاه فقط، ولم يؤمن أحد غيرهما. يقول جل وعلا: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. أمر الله تعالى جبريل أن يحمل قريتهم من أدفنها فرفعها إلى علن السماء. قالوا: كانت 6 مدن. ثم رفعها إلى علن السماء حتى سمع الملائكة صياح ديكتهم ونباح كلابهم، ثم نكست وقلب عليها سفينها وامطر عليهم حجارة من سجيل مسومة. فكان لكل واحد حجارة تضربه خاصة به كتب عليها اسمه، تضربه من دماغه وتخرج من جبهه، وما بقي منهم احد، واستحال محل قراهم إلى بحيرة منثنة قيل هي البحر الميت، هي البحر الميت الموجود بين فلسطين والأردن. أخرى قول الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين الذي هو بيت لوط عليه السلام. ويقول في آية أخرى وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. أي من فعل مثل فعلهم فإنه يحل به مثل ما حل بهم. من ظلم مثل ظلمهم عوقب بمثل عقوبتهم. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. أي تأمل وتدبر واعتبر بهذه العاقبة السيئة لهؤلاء القوم الذين فعلوا هذه الجريمة المنكرة. ولهذا فإن عقوبة من يعمل عمل قوم لوط هي القصد على كل حال ولو كان بكرا. بينما الزاني إذا زنى وهو بكر يجلد 100 ويغرب سنة، وإذا كان طيبا يرجم بالحجارة حتى يموت. جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقال بعض اهل العلم ان اللوطي او الانسان الذي يعمل عمل قوم لوط يعمد به الى اعلى مكان في البلد ويرمى منكسا على رأسه ثم يتبع بالحجارة كما حصل لهؤلاء الأقوام الذين فعلوا هذه الفعلة القبيحة الشنيعة. هذه الأعمال القبيحة السيئة في هذا الزمن في بعض بلاد الغرب من يدعو إليها، بل بعض زعماء بعض الدول الغربية يدعو ويبارك هذه الأشياء ويحضر حفلاتها، وهذا نشر في الصحف في العام الماضي أن فلانا من الناس زعماء إحدى الدول الأوروبية الكبيرة يبارك زواج فلان على فلان. وهذه الأعمال هي أعمال شذوذ ومسخ وقذارة وخسة ودناءة ما بعدها دناءة، لأنها خرجت عن طور الشهوة إلى طور فساد كل ذوق وشهوة. ولهذا كان عقابهم من الله جل وعلا يتناسب مع جرمهم. ومجتمعات المسلمين يجب أن تصانع مثل هذه الأفعال وأن تنزه عن أن يقع فيها شيء من ذلك. ويربى الشباب على الطهر والعفاف. ولهذا فإن رسول الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم خاطب الشباب وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج إنه أفضل البصر وأحسن البصر ومن لم يستطع فعليه بالصبر فإنه له نساء. ويجب على الإنسان أن يكون أولاده وأن يحميهم عن أن تقعوا في شباك أهل الأهواء والفساد الذين يحاولون إفساد المجتمعات ونشر الرذائل بينهم. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الفتن وأن يعصمنا من الزلل وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. هذا يسأل يقول: هل اليهود والنصارى والشيوعيون والهندوس والبوذيون والمشركون يعرفون الإسلام؟ الإسلام منشور ومدلول، ووسائل الإعلام الآن تنشر الإسلام في كل مكان، وكون الإنسان لا يقبل الحق هذا عيب فيه. النبي صلى الله عليه وسلم جلس 13 سنة في مكة يدعو قومه إلى التوحيد، وما آمن معه إلا قليل، واليهود في المدينة كانوا يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به ولم يتبعوه، وكذا النصارى. وقد جاء في كتاب التوراة وفي كتاب الإنجيل ما يدل على بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، واقرأوا إن شئتم سورة الكهف. فكون هؤلاء لا يتبعون الحق لا يعني هذا أنهم في عذر أو حل من اتباع، كلا، بل إن الواجب على كل إنسان بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به ويتبعه، فإن لم يقبل فإنه في عداد الكفرة. يقول: ما هي الحياة البرزخية؟ الحياة البرزخية هي ما بين خروج روحك إلى البعث يوم القيامة، من حين خروج روحك جسدك بالموت إلى أن تبعث يوم القيامة، هذه هي الحياة البرزخية. فالإنسان فيها إما في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. يقول: بعض الناس يأمرون المرأة بستر جميع بدنها إلا وجهها فعلنا الملابس، هل هذا جائز؟ نقول: غلط، بل يأمروها بستر جميع بدنها حتى الوجه،